أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
الوجه الثالث الذي يمكن أن نستدل به على القول المشهور، وهو أن أولاد البنت كأولاد الابن يأخذون بالتفاضل. الوجه الثالث هو يمكن دعوى أن القاعدة هي ذلك، أن القاعدة في التقسيم هو التفاضل، ويؤيده ما ورد في فقه الرضا عليه السلام، قال: وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين. قاعدة عامة لكل الورثة، الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذا يصلح مؤيد، هذا لا يكفي للدليل فقه الرضا، ولا يخرج منها هذه القاعدة ذكرها فقه الرضا إلا ما دل الدليل فيها على التساوي ككلالة الأم. هذا الرواية التي يمكن أن نقول أنها يعني صريحة في المطلوب. توجد مجموعة روايات أخرى، توجد عدة روايات عنونها الشيخ الصدوق في كتابه العلل: بالعلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكأنها توحي العنوان، يوحي بأن القاعدة في الميراث ذلك، هكذا عنونها في علل الشرائع. قال: العلة التي من أجلها صار الميراث، ما قال ميراث الولد مثلا، ميراث في حالة معينة، الميراث بشكل مطلق، هذا العنوان في علل الشرائع. قال: العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والمحقق النراقي في المستند يبدو يعني ارتضى هذا العنوان، فاستدل على هذه القاعدة بأخبار، هن الروايات، يسمى أخبار علة تفضيل الرجال. علل الشرائع قال: العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظه. فالمستند للنراقي في هذا المورد الذي نحن فيه قال: نستدل على أن القاعدة الأصل هي التفاضل بأخبار علة تفضيل الرجال. ما هي هذه الأخبار؟ موجودة أيضا في الوسائل، طبعا في ممكن الوسائل أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب 2 حديث 1 و2 و3، نأخذ 3 روايات منها. منها صحيحة مؤمن الطاق: قال لي ابن أبي العوجاء، وهو من الزنادق، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال مؤمن الطاق: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام، ما عرفنا جواب الإشكال، نقلنا إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال: لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، لا تدخل في العاقلة، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمين. هذا هو السر الأخذ بالتفاضل. ومنها ما كتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله، قال: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي، فثلثها إذن يكون لها خالص، والثلثان للرجل سيعطيها ثلثا لها وثلثا له، فالنتيجة صار الثلثين للمرأة والثلث للرجل، فهي علة أيضا تنضاف إلى تلك. ورواية عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وفيها أيضا ها يمكن أن يتمسك بإطلاق، قال: لما يجعل لها من الصداق، وغير ذلك من الأخبار المتكثرة موجودة في هذا الباب. قلنا من الوسائل هاي 3 منها، أما في علل الشرائع ذكر لعله 5 أو 6 روايات علل الشرائع صفحة 570 باب 371. هل يمكن الاستدلال بمثل هذه الروايات على أن الأصل وأن القاعدة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أقول قد يشكل على هذا الوجه. استدل بها المحقق النراقي وربما غيره بأن هذه الأخبار لا تصلح لتأسيس القاعدة، قاعدة أن الأصل والقاعدة التفاضل، لأنها تعلل التفاضل في موارده، أي أنها تفترض التفاضل موجودا وتجيب على هذا الإشكال. هذه الروايات كما نعلم ماخذة مسلما وجود التفاضل، وتسأل وتجيب العلة لماذا، ونحن نعلم هذا أن القضية لا تثبت موضوعها، فهنا مفترضين أن القضية مسلمة، أن التفاضل في موارده، يعني هذه تجيب عن إشكال ما بعد التسليم بالتفاضل، وكلامنا نحن فيما هو الدليل عليه. والقرينة على ذلك أيضا أن ابن أبي العوجاء وأمثاله من الزنادقة ناظرون في إشكالاتهم إلى القرآن الكريم وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإذن ابن أبي العوجاء الأشكل وأمثال من الزنادقة نظر لهذه الآية وهي وين واردة في الأولاد، فمحل الشاهد إذن مثل هكذا روايات معللة هذه تأخذ الموضوع مفروضا وتسأل عن علته، فهي لا تثبت الموضوع، لا تثبت أن الأصل في القسمة هو التفاضل، إلا طبعا أن نقربها بتقريب آخر غير هذا الذي ذكره، كأن مثلا نقول أنها مثلا تكشف عن ارتكاز لدى المتشرعة، مثلا مثل السؤال الأخير عن عبد الله بن سنان، شوف مطلق، قلت لأبي عبد الله لأي علة صار الميراث للذكر مثل عظيم، فيها إطلاق لم يحدد أين هذا مورده الميراث. فإذا هذا التقريب الذي ذكر في المستند وربما غيره من أن الاستدلال بهذه الروايات المعللة للتفاضل لا تصل الاستدلال، لأنها تأتي بعد التسليم بالتفاضل وتأخذه مفروضا مفروضا في موارده، فهذه لا تثبت إذن هذه القضية. إذن بعد نهاية هذه الوجوه للمشهور لم يتم للمشهور دليل، بعد أن رأينا أن الإجماع مناقش فيه، هذه الروايات تؤسس القاعدة مناقش فيها، ماذا بقي للمشهور من استدلال؟ إذا لم يتم للمشهور دليل إلا صدق الولدية على أولاد الأولاد، فقط هذا يمكن أن يستدل به لكي تشملهم آية يوصيكم الله في أولادكم، هذا استطاع المشهور استدلال أن أولاد الأولاد ولد، ابن الابن ابن، فيدخل في عموم الآية ويأخذ بالتفاضل، ولو هذا لم يتم ما عند دليل مشهور، لا الإجماع الدليل ناقشناه في الدرس السابق ولا الأخبار المعللة تصلح للاستدلال، فعلي أن يثبت آية. ولو لم يتم هذا، لم يتم عند المشهور أن ولد الولد لولد كما في الإشكال المتقدم أنكم لا تعتبرونه ولدا لذلك أعطيتموه نصيب من يتقرب به، ولو اعتبرتموه ولدا لورث من الميت مباشرة، هذا الإشكال ذكرنا أمس، فإذا من حق الشهيد الثاني أن يذكر الإشكال ولا يجيبه، لأن كما ترى بعد كل هذا الجهد في الاستدلال للمشهور لم يتم لنا إلا هذا، وهذا عليه إشكال متقدم عليهم أن يجيبوه. ولو لم يتم هذا، يعني صدق الولدية عليه كما في الإشكال المتقدم، يبقى المشهور بلا دليل. نعم يتخلص المشهور من ذلك من الإشكال بالتنزيل الذي قربناه، هيك يقولوا أن ولد الولد ليس ولدا حتى نحافظ على مبناه، هو ليس ولدا حقيقة، لكن عند فقد واسطتهم يصبحون ولدا بالجعل والتنزيل فتشملهم الآية، إذا هيك يقولون، لكن قلنا هذا يوقعهم في إشكالات ما يردون يسلمون به هذا المعنى. نعم يتخلص المشهور من ذلك بالتنزيل الذي قربناه، وهو لا ينافي ذهابهم إلى عدم كون ولد الولد ولدا حقيقة، حتى يحافظون على مبنائهم في تلك المسألة. ولد الولد ليس ولدا حقيقة، لكن عند فقد واسطته يصبح ولدا، يتغير عنوانه بالجعل والتنزيل ممكن. إذن بهذا تنتهي مسألتنا بفضل الله تبارك وتعالى، وهي مسألة أولاد الأولاد يرثون أم لا يرثون، هاي انتهت المسألة. نبدأ إن شاء الله في مسألة جديدة وهي مرتبطة بالمسألة السابقة، أو قل يعني حصلت عدة إشارات لها في المسألة السابقة، وهي المسألة الإجماعية طبعا، وكثير من المسائل في ميراث وغيرها من الأبواب إن شاء الله الله تعالى يمكنكم من البحث بها والتحقيق بها، وستجدون أنه ينطبق عليها رب مشهور لا أصل له، فتحتاج إن شاء الله إلى شجاعة وإلى علم بإذن الله تعالى منكم، وإلى جهد وتحقيق، وستكتشفون المزيد من هذه. وهذا إن شاء الله المسألة الإجماعية أيضا نضيفها إلى هذا السجل. المسألة الإجماعية إذن ما دمنا في كتاب الميراث وصارت إشارة إلى هذه المسألة فلنبحث بها. المسألة الإجماعية، تقدم في المسألة السابقة تسالم الفقهاء على قاعدة الأقرب يمنع الأبعد ويحرمه من الميراث، هذا خنتي هنا من نبع، ومقتضى إطلاقها أن الأقرب إلى الميت ولو كان بسبب واحد أي الأب أو الأم فقط يمنع المراتب المتأخرة ولو كانوا يتقربون إليه بسببين أي الأب والأم. هل أنت أطلق تقول الأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، أو قبل ذلك تقول لا يرث ابن أخ لأبوين، حتى لو كان لأبوين يرث مع وجود أخ للأب فقط، لا، لأن الأخ مقدم على ابن الأخ، الأخ يتقدم على ابن الأخ، فبعد ابن الأخ تقول لي مرتبط بسببين لأنه ابن أخ لأم وأب والأخ لأب، هذا ما يؤخذ بهذا لأن الأخ أقرب من ابن الأخ، هكذا فيقدم عليه. ننتقل عمام والخوال، هل يمكن أن يتقدم ابن العم على العم حتى لو كان مقتضى القاعدة؟ لا، فلا يرث أحد قلنا من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، إلا أنهم أجمعوا على استثناء ابن العم من الأبوين فإنه يحجب عمه من الأب فقط، فيكون ابن العم للأبوين أولى بالإرث من العم للأب، وبه خصصت القاعدة. وهذا تكرر كلامه في المسألة السابقة كثيرا، حينما كانوا يقولون قاعدة أقرب يمنع قالوا إلا في المسألة الإجماعية، وتستثنى من ذلك المسألة الإجماعية، وخصصت هذه القاعدة بالمسألة الإجماعية، هذا يقولها كثيرا. وإلا العم مقتضى القاعدة أقرب من ابن العم بغض النظر كونه سببين، العم أقرب من ابن العم، لكن قالوا هذا استثناء، إذا كان ابن العم للأب والأم، يعني أبو هذا ابن العم من الأبوين أخو الميت، والعم أخو أبيه، والآخر لا من أبيه فقط. هذه إذن هي المسألة، قلنا وهي خارجة عن القاعدة لكن قالوا خصصت بها القاعدة، وهذا واحد من اعترافاتهم. قال الشهيد الثاني، هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعية المخالفة للأصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعد، وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة، يبدو إلا نحن إذا تم لدينا، هكذا يقول الشهيد الثاني. نريد أن نكون نحن مخالفين في هذه المسألة تبعا للدليل، بعدنا فإذا لاحظ هم معترفون، وهذا كرروا كثيرا في المسألة السابقة، كرروا قالوا الأقرب متسالم عليها إلا في المسألة الإجماع. واضحة إذن الآن أصل المسألة التي نريد إن شاء الله أن نبحث فيها واستدل، وإن كانهم لا يبحثون فيها كثيرا لأنها مسلمة عندهم، واستدل على هذا الحكم بوجوه. الأول الإجماع، وهذا مسلم عندهم ووصفوه بالتسالم القطعي حتى عرفت المسألة بالإجماعية، سميت اشتق اسمها من الإجماع. هذا انتهينا الوجه الأول. الوجه الثاني قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، بنفس القاعدة نستدل. هاي كيف؟ وجدت محاولة للشيخ المفيد، الشيخ المفيد سقد مو هذه القاعدة بالضبط، وإنما أراد أن يقننها على القواعد، على القواعد قد تكون قاعدة مو هذه بالضبط وإنما هو يؤسسها تقنين المسألة. إذن خلنا عنول الدليل الثاني أنه موافقتها للقواعد أعم من قول ما هي القاعدة. خلينا من نبين كلام المفيد نشوف شن هي القاعدة. خلينا عنول الوجه الثاني هو موافقتها للقواعد. أي قواعد؟ الأقرب يمنع الأبعد. هذا اعترف الآن الإجماع بأنها خارجة على القاعدة ومستثنات من القاعدة، لكني وجدت مثل هذه المحاولة في كلمات الشيخ المفيد في المقنعة. إذن توجد هنا في الوجه الثاني محاولة للشيخ المفيد لجعل الحكم على القاعدة بأن يكون ملاك الأقربية وعدمها إلى الميت هو تعدد جهة النسبة إليه وعدمه، فإذن هو يقننها على الأقرب يمنع الأبعد، لكنه لا يسلم أن العم أقرب من ابن العم مطلقا، يقول أن ابن العم ما دام للأبوين فهو أقرب من العم للأب، فهو إذن تقنين لصغرى هذه القاعدة. هذا هو ملخص كلامي. قال قدس سره، لا في المقنعة، ولا يرث ابن العم مع العم، هذا أصل القاعدة، ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب، فيكون العم لأب وابن العم لأب وأم. فإذن يريد أن يقننها، يريد أن يقول أن هذا على القاعدة التقليد. فإن كان كذلك العم للأب وابن العم للأب والأم، قال كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين والعم يتقرب بسبب واحد. هذا كلام الشيخ المفيد في المقنع. فكأنه يقول هذا على القاعدة، لكن الفرق صغروي بيننا وبينكم، أنتم ترون أن العم مطلقا أقرب من العم، أنا أقول لا، إذا كان كلاهما بسببين أو بسبب واحد مشترك صح العم أقرب من ابن العم، لكن إذا كان ابن العم بسببين والعم بسبب واحد فهذا حينئذ يكون ابن العم أقرب. هكذا قننها. إذن هذا خلنا نجعله وجه مستقل للاستدلال بأنه إذن هذا التقديم على القاعدة، المسألة الإجماعية ليست خارجة عن القاعدة. أقول ويرد عليه أولا أن نقض بالأخ للأب، فإنه يحجب ابن الأخ للأبوين، فإذا كانت المسألة مناطها هي التقرب بالسبب وسببين، ليش ما نطبقها أيضا بالدرجة الثانية بالطبقة الثانية؟ لماذا نقول الأخ أقرب من ابن الأخ بغض النظر عن الأسباب؟ ها؟ ونقض ما يزال بكلالة الأم في الأخوة والأخوات والأعمام والأخوال، فإنهم يرثون مع المتقرب بالأبوين وهم يتناسبون مع الميت من جهة واحدة. كلالة الأم ترث حتى مع كلالة الأبوين ويعطون السدس منفردين والثلث متعددين، زين ذولهم مو متصلين بسبب واحد، لماذا لم يحجبوا من الميراث مع وجود المتقرب بالسببين؟ إذا المسألة مسألة أسباب واحدة ومتعددة. فإذن هذا نقوض على هالكلام. ثانيا اعتراف المشهور بأن هذا الحكم على خلاف القاعدة كما تقدم في كلام الشهيد الثاني وغيره، لذا لم يستدلوا بها بهذه القاعدة، وإنما استدلوا بالإجماع وبالروايات، ولذا أيضا اقتصروا على القدر المتيقن في تفريعات الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا معناه أنه هم مسلمون على أنها ليست على القاعدة، لذلك ما حد استدل بالقاعدة. هذا الكلام وجدناه للشيخ المفيد، ولو كان هذا على طبق القاعدة لوجدنا من يستدل به. وأكثر من ذلك حينما وصلوا إن شاء الله إذا أتيحت الفرصة وشوف التفريعات، فلو مثلا ابن عم هذا وعم زين ابن خال وخال ممكن أن تتعدى؟ قالوا لا، خارج عن القدر المتيقن. زين ابن عم وعمه للأب مو وعم؟ قالوا خارج القاعدة. فهذا إذن معنى خلاف القاعدة، وما دام خلاف القاعدة نقتصر على القدر المتيقن، وإلا لو كان على القاعدة لأخذنا بعموم التعليل في كل الموارد. إن هذه المحاولة من الشيخ المفيد إنما تنفع في الورثة من مرتبة واحدة وصنف واحد، لذا حجب المتقرب بالأب عند وجود المتقرب بالأبوين. ولعل هي المرتكزة في ذهن الشيخ المفيد وحاول أن يستدل بها رغم أنها أجنبية عن المقام. فلو وجد عم لأبوين فإنه يحجب العم للأب وحده، أما صنف الأعمام فهو مقدم عندهم على صنف أولاد الأعمام مطلقة من دون لحاظ لانفراد الواسطة وتعددها. إذن هذا الوجه الثاني الذي وجدناه كمحاولة من الشيخ المفيد كأنه ليس على القاعدة مثل ما أرادها أن يقننها على القاعدة. الثالث، الوجه الثالث الأخبار، وتوجد هنا روايتان، إحداهما ما نقله الشيخ في التهذيبين من كتاب الحسن بن محمد بن سماعة بسنده عن الحسن بن عمارة قال، هذه الروايات تجدونها في الوسائل أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب 5 حديث 52 رواية. إحداهما إذن قلنا تهذيبين نقلها بسنده على الحسن، قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب، ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ هي فرض المسألة التي نحن فيها. قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات. من يقترب بالأبوين، أعيان بني الأم يعني من أم وأب، أقرب من بني العلات اللي هما بس من الأب يرتبطون وأمهاتهم شتى. علات يعني الضرائر، فهم إخوة من الأب فقط أمهاتهم شتى. فيقول أعيان بني الأم، دول العينة الأعيان اللي هم إخوة أو عمام من الأبوين، أقرب من بني العلات. هذا روى الحسن بن عمارة، جاب الإمام عليه السلام بهذه الرواية. قال ابن عمارة فاستوى عليه السلام جالسا ثم قال جئت به من عين صافية، من علي بن أبي طالب، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه. فعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول من أمه وأبيه، بينما العباس بن عبد المطلب اللي هو محل الشاهد كان عما لأب، فعلي ابن العم للأبوين يقدم على العباس الذي هو عم لأب. هذه إذن رواية. الثانية ثانيهما قول الصدوق في الفقيه، هاي رواية الخامسة في الباب بالوسائل، قول الصدوق في الفقيه، مرسلة الفقيه تستطيع أن نسميها، فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم. هذا قول الصدوق، لأنه قد جمع الكلالتين، هذا تعليل الشيخ المفيد، كلالة الأب وكلالة الأم، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام. أين هذا هو الخبر الذي يشير إليه؟ لم يذكره الشيخ الصدوق. إذن القول هو مرسل للشيخ الصدوق، لكن يحيله إلى الخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام. أقول الآن ماذا صار عندنا؟ اكتملت الأدلة، كأنه هذا ما استطعنا جمعه لهذه المسألة الإجماعية، الإجماع ومقتضى القواعد والأخبار. نشوف ناقش. أقول الرواية الأولى ضعيفة السند، رواية الحسن بن عمارة، لوجود عدة مجاهيل فيها، مو واحد، ارجعوا لسندها وحققوا بها. والثانية ليست رواية وإنما كلام للصدوق، ولا نعلم مراده من الخبر الصحيح. من يقول وذلك بالخبر الصحيح المأثور عنه؟ أي خبر يريد؟ ماذا؟ هل خبر الحسن بن عمارة أم غيره؟ واعترف المشهور بأنها لا يمكن الاعتماد عليها. هاي روايتي، هاي رواياتي، هاي يصير الإجماع عليه. قال الشهيد الثاني قدس سره، إن الأخبار الواردة بها، هاي المسألة الإجماعية، ليست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلا الإجماع. ما بقى أن شيء طلع وهكذا. شوف الله يمكنكم من غربلة الآراء وتشوفون شوية شوية تصفى الشغلة، يطلع هاي شنو؟ بس الإجماع. خلنا نشوف الإجماع لعد، ما دام بقى بس الإجماع. أما الإجماع فإنه قابل للنقاش صغرى وكبرى. أما صغرويا فلأن المسألة غير مذكورة عند جملة من القريبين إلى عهد المعصومين عليهم السلام، فلم يذكر الشيخ الكليني هذه الرواية في الكافي، رواية الحسن في التهذيبين، ولا نقلها عن كتاب ابن سماعة. مو قلنا أن الطوسي نقلها من كتاب ابن سماعة، رغم أنه روى عنه في الفرائض. يعني كتاب الحسن بن محمد بن سماعة موجود بين يدي الكليني، وروايات في كتاب الفرائض ناقل الكليني، بس مو مباشرة بواسطة حميد بن زياد، يروي عنه بواسطة. فكتاب ابن سماعة موجود بين يدي الكليني، وهذه الرواية اللي الشيخ رواها هنا موجودة بين يدي الكليني. لا الكليني نقل المسألة كمسألة وفتوى حتى أقول أن الإجماع متحقق، ولا نقل الرواية كرواية أيضا. شوف، ولا نقلها عن كتاب ابن سماعة رغم أنه روى عنه، الكليني روى عن ابن سماعة في الفرائض بواسطة حميد بن زياد، وكتابه موجود بين يديه. وعلى العكس فإنه أثبت كافي الكليني أقوال الفضل بن شاذان الذي ألف ثلاثة كتب في الفرائض، كبير ومتوسط وصغير. وراجعوا الكافي شوف قد ينقل من الفضل بن شاذان. والتفريعات الفقهية في كتاب الفرائض نقلها عنه، عن ابن شاذان. فإذن هذا الكافي اللي هو أقدم فقهائنا والقريب إلى عصر المعصومين، نقل عن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، ولعل أصحاب الإمام الهادي ربما أدرك بعضهم كليني. لا وجود لا للمسألة كفقيه حتى نعتبر من المجمعين، ولا أورد الرواية اللي نقلها الشيخ عن كتاب ابن سماعة، وكتاب ابن سماعة موجود عند الكليني، يعني ينقل منا في كتاب الفرائض. أنا ما متبني المسألة شيخ الكليني، بل أكثر من ذلك، بل نقل عنه في الكافي الكليني، نقل عن ابن شاذان إجراء القواعد العامة في أولي الأرحام عليها هذه المسألة، في باب ميراث أولي الأرحام في الكافي أجر القواعد في كل الأعمام والأخوال وأولادهم، ومنها المسألة التي نحن فيها لم يشر إلى خلاف. ومنه قوله في الكافي، هذا بالجزء السابع كتاب المواريث باب 65 ميراث أولي الأرحام، قال: وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب، ما وجدت المسألة هي يعني بالضبط، وإنما ذكر البطن البعدها، يعني مو ذكر عم لأب وابن عم لأبوين، ذكر أولادهما، هو كل من يرث نصيب من يتقربون به. شوف، قال: وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب، بطن البعدها، فالمال لابن العم للأب، ولم يعطي لابن ابن العم شيئا، وكل واحد منهم هؤلاء يأخذ نصيبا يتقربون به. فيعذف كلمة ابن من الثنين، يطلع المال للعم للأب وليس لابن العم للأب. فإذا حتى في هذه المسألة أجرى القاعدة: وهذان ابن عم للأبوين وابن عم للأب، إنما يرثان نصيب من يتقربون به، صح؟ فقدم العم للأب على ابن العم للأبوين. إذن الكليني في الكافي مو بس ما نقل الرواية من ابن سماعة، ولا أنه ما ذكر رأيا مطابقا للمشهور في المسألة، لا أورد خلاف ذلك. بعد ننتقل إلى جيل ما بعد كليني: ولم يذكر السيد المرتضى قدس سره المسألة في كتابه الانتصار، مع أنه حرره لبيان ما تفردت به الإمامية، والمفروض أن المسألة منها هو كتاب الانتصار لبيان متفردات الإمامية، لأن هذه المفروض من أوضح متفردات الإمامية، لماذا لم يذكر السيد المرتضى في الانتصار؟ والمفروض أن المسألة منها. ومع حماسه الشديد السيد المرتضى في نصرة هذه القضية، حتى ألف رسالة خاصة في ميراث أولاد البنت، وأن ولد الولد ولد حقيقة، مو تذكرون نقلنا صفحات عنه، هل قد متحمس السيد المرتضى لإثبات أحقية أهل البيت وأنهم أولى من بني العباس، وأن ابن البنت ابن حقيقة؟ مع كل هالحماس لو كان مقتنع بها المسألة لكانت أخر شاهد إلى، لماذا لم يذكرها السيد المرتضى في الانتصار؟ وأن ولد الولد ولد حقيقة، وغير ذلك من آرائه التي ذكرناها في المسألة السابقة، تأييدا لأحقية أهل البيت في وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا صغرويا للإجماع، هذا الجيل المقارب للمعصوم والجيل من القدماء كما يسمى، لا وجود للمسألة، بالعكس على خلاف. وأما كبرويا فمثل هذا الإجماع ليس حجة، إما لأنه مدركي مستند إلى هذه الروايتين، أو لأن المشهور هو من صنعه بأن يتبنى، وهذا أيضا كنت خلوا في بالكم أيضا هذه صادف، أو لأن المشهور هو من صنعه بأن يتبنى أحد المشاهير في عصره قولا ما، ثم يتتابع الفقهاء على القول بالحكم المذكور في عصر غير متصل بزمان المعصوم عليه السلام، فهم أصل له وهو أصل لهم. هذا نقول أيضا عن الآخرين، نقول هم أصل الإجماع والإجماع أصل لهم، إحنا كذلك، نحن نصنعه ثم نجعله حجة علينا ونقول الإجماع هكذا، ها إحنا صنعنا الإجماع. إن قلت سأذا ماذا بقي من أدلته؟ ماكو شيء، وهي مسألة إجماعية لا يوجد مخالف من الطائفة عليها، ليس لها أصل. الله يعلم ايش قد اكو مسائل هكذا تحتاج ان شاء الله الى شجاعة علمية منكم. الله يوفقكم ان شاء الله بمقدار حرصكم على الوصول الى الحقيقة وبمقدار غيرتكم ان شاء الله على مذهب اهل البيت النقي الصحيح، سيوفقكم الله لإزالة كثير من الغبار عن بعض المسائل. ان قلت كما كان يقول سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره وحكاه عن أستاذه السيد الشهيد الصدر الأول فالكبرى كان يقولها، فهذا محلها يا أهل الشيم، هذا محلكم، فهذا محلها. إذن هذه الكبرى التي سمعتها من السيد الشهيد الصدر قدس سره، إن قلت إن هذا الإجماع تعبدي فيكون حجة، هذا باختصار شلون؟ والوجه في ذلك أن هذا التسالم القطعي لدى الفقهاء على الحكم المذكور لا يمكن أن تصنعه رواية ضعيفة وهي كل ما موجود في المقام. كيف تقول أن هذا الإجماع مدركي؟ وين المدرك في المقام؟ وهي رواية حسن بن عمارة بها مجاهيل عديدة، هل يمكن لرواية بهذه المثابة أن تصنع هذا الإجماع المتسالم عليه لدى الطائفة؟ ما معقولة. فإذا خذ من الإجماع ما يقابل هذه الرواية الضعيفة، والجزء الزائد من الإجماع هو تعبدي. هكذا كان يفكر حسن، ما سمعت منه سيد، ما أدري إن كان يعني أحد مراجع في كتبه ومدون هذه وما وصل لل يعني القسم الثاني من مباحث الأصول، أقصد في الحجج والأمارات، حتى يقول هذا الكلام. بحث الخارج ما وصل، بس لعله ما في موراء الفقه في غيره ربما، بس أنا سامعها شفهيا منه. فيقول هذا الإجماع المتسالم البالغ 100%، تريد تقول أن مدرك رواية؟ الرواية ما هي رواية ضعيفة بها عدة مجاهيل، نفترض جزءا من المجمعين اعتمدوا على هذه الرواية، ذول إجماعهم مدركي اتركه، خذ إجماع ما زاد عن هذا الجزء الزائد، قال تعبديون لأنه من غير مستندين. هاي كانت ملخص الكبرى. والوجه في ذلك أن هذا التسالم القطعي لدى الفقهاء على الحكم المذكور لا يمكن أن تصنعه رواية ضعيفة وهي كل ما موجود في المقام، وهذا يكشف عن تعبدية الإجماع في جزئه الزائد عما يقابل هذا المدرك الضعيف. فإذن انتهى الآن إلى نتيجة أن هذا الإجماع مدركي ويكون حجة ونستدل. قلت العفو تعبدي، قلت قد عرفت الشك في وجود هذا الإجماع، أستدت حاجة كبروية، نحن قلنا لك صغروية بمشكلة، لا بأس، هاي لا تنسى. قلت قد عرفت الشك في وجود هذا الإجماع، ثم إننا نستطيع أن نقول، خنعالج هاي الذكرتنا، إن هذا الاتفاق من الفقهاء على هذا الحكم مع ضعف مستنده الفقهي كان لموافقته لعقيدة الإمامية في تقديم أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة وأفضلية أهل بيته على بني العباس في ولاية أمور الأمة، وأن بني علي وفاطمة هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرهم. هذا المقدار الزائد من الإجماع هذا مدركه عقائدي وليس فقهي، وهذا أيضا الله يوفق بعضكم، ويمكن يكتب لنا في البحث والتحقيق كيف تسرب أثر العقائد في بعض المسائل الفقهية، وهذا خذوه نموذجا، رغم أن كل واحد بحث المفروض يكون دليله غير الآخر يعني، لكنه شئنا أم أبينا على واحد منه، تسرب أثر العقيدة على الاستنباط الفقهي وخلطنا بين المطلبين وخرجنا بمسألة فسشن ذنب هذا العمل الأبرح يحرم من الميراث بابن العمل الأبوين، والمسألة أصلها عقائدية، شنو علاقتها بالميراث؟ وكان الجدل، هذا مو فقط يعني من عندي دعوى، لا لا، وكان الجدل محتدما مع أعداء أهل البيت عليهم السلام وحسادهم الذين سعوا بكل جهدهم لنفي بلوة أهل البيت سلام الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم بنوا بنتين. هذا الصراع مو مال من شاء، هذا التفكير اللي نحتمل الآن، سأقول احتمال الآن، هذا له من شاء. كان الصراع على أشده، استخدموا كل وسائلهم أعداء أهل البيت، يريد يقولون هؤلاء مو أبناء رسول الله، هؤلاء أبناء علي بن أبي طالب وعلي بن عام والعباس عام، والعم يرث دون ابن العم. فلكي نرد على هذه الحجة نقول أن عليا ابن عم للأبوين والعباس عم للأب، فابن العم ولو على القاعدة يقدم عليه العم، لكن ما دام لسببين الأب والأم فيقدم على العم للأب. حجاج عقائدي هذا. وكان شاعرهم يقول: أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. أنتم بنو بنت يا بني علي، أنتم بني بنت، بني بنت ليسوا والراث بقى. نعم أنتم أبناء علي وعلي بن عم، ونحن بني العباس، العباس كان حي حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالموجود العم وموجود ابن العم، والعم يقدم على ابن العم، فمن أين تدعون وراثتكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كان الحجاج والجدل موجود. ها شاعرهم مدون: أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. أنتم ترثون، وعبد الله بن المعتز هذا الشاعر بعد السكير المعربد، هذا ابن المعتز الخليفة العباسي له قصيدة وعارضها جملة من شعرائنا قدس الله أرواحهم على نفس الوزن والقافية للرد عليها. نأخذ أبيات محل الشاهد. يقول عبد الله بن المعتز: قتلنا أمية في دارها. نحن بن العباس، كيف تدعون أنتم يا بني فاطمة؟ قتلنا أمية في دارها فكنا أحق بأسلابها، لكم رحم يا بني بنته. نعترف بذلك، أنتم ابن فاطمة بنت رسول الله صح، ولكن بنو العم أولى بها. نحن بنو العم بن العباس. إلى أن يصل أيضا هذا محل الشاهد، ومنها قوله، بس هذا شاهد على العقائد كيف كانت تدعم بمختلف الوسائل: ولما أبى الله أن تملكوا. وهذا كان شعارهم لقداع العامة، أني عثمان كان يقول أني لا أنزع قميصا ألبسنيه الله، هو الله ألبسك له عبد الرحمن بن عوف باجتماع الستة أهل الشورى، بس هذا حتى يعطون قدسية لمواقعهم وبالتالي يغلقون باب الاعتراف. فهذا ابن المعتز: ولما أبى الله أن تملكوا دعتنا إليها فقمنا بها. شعر لطيف هذا الملعون السكير هذا أجاركم الله. ولما أبى الله أن تملكوا دعتنا إليها فقمنا بها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها. ما ملت يا بني علي وفاطمة، كل يوم طالعين بثورة وكل يوم طالعين بقتال وكل يوم هذا. نحن ورثنا ثياب النبي فكنا أحق بأسلابها. شوف، لكم رحم يا بني بنتي. صحيح أنتم بنو فاطمة ما ننكر، ولكن بنو العم أولى بها. نحن بنو العباس. شوف هذا الجذور العقائدية لهذا الخلاف. إن شاء الله أيضا نحن دائما الشقشقات نقولها ثقافتكم العامة، هذا لا يكفي واحدة فقط فقه وأصول، وإلا نكون متحجرين متقوقعين ضمن مصطلحات أحيانا حتى تكون غريبة عن الزمان وعن أهل الزمان، ونعيش بالسراديب. لا، علينا أن تكون عندنا ثقافة واسعة في التاريخ، في الأدب، في العقائد، في الثقافة العامة، في ملابسات الزمان العايشين بكلها لها دخل. هذا ما حد تحدث بهذا الكلام في هذه المسألة. لكن لما تكون عندك بفضل الله تعالى ثقافة عامة تستطيع أن تجمع هذه الخيوط وتربط بعضها ببعض. وخلاصة الكلام أن هذه الرواية الحسن بن عمارة تصلح شاهدا على صحة اعتقادات الإمامية أن وراثة النبي تكون لبني علي وليس لبني العباس، لأن علي ابن عم من الأب والأم والعباس عم للأب، ممكن طبيعة قائدية وراثة النبي المعنوية بالخلافة. على صحة اعتقادات الإمامية وحجة على المخالف، فإذا أردنا أن نأخذ بمضمون هذه الرواية ففي الجانب الاعتقادي لا الفقهي، على أننا في غنى عن ذلك، لأن العقيدة الحق في أحقية أهل البيت عليهم السلام بإمامة الأمة ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا نحتاج فيها إلى مثل هذه الرواية الضعيفة. ثم طبعا إشكال آخر على الاستدلال الفقهي بهذه الرواية، إن شاء الله يبدو فات الوقت علينا، إن شاء الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.